بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فلا زال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في السنة للإمام أبي داود رحمه الله تعالى رحمة واسعة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قال الإمام أبو داود رحمه الله: باب الطباع في الطواف. قال: حدثنا محمد بن كثير قال: أخبرنا سفيان عن ابن جريج عن ابن يعلى عن يعلى قال: طاف النبي صلى الله عليه وسلم مطبعا ببرد أخضر. قال: حدثنا أبو سلمة قال: حدثنا حماد عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه اعتمروا في الجعرانة فرملوا بالبيت وجعلوا أرضيتهم تحت آباطهم قد قذفوها على عواتقهم اليسرى.
هذا إشارة إلى سنة الإضباع في الطواف. والإضباع هو تعرية الكتف اليمنى، هذا هو الإضباع، تعرية الكتف اليمنى، بحيث أن الإنسان يأتي بطرف ردائه فيجعله تحت إبطيه ويعري كتفه الأيمن. وتعرية الكتف الأيمن التي هي الإضباع، الإضباع سنة في الطواف فقط، لا كما يفعله البعض من أول ما يحرم يبدأ بهذا الإضباع ويعري كتفه الأيمن ويبدأ من أول إحرامه إلى أن يفرغ من إحرامه. هذا ليس من السنة، إنما السنة أنه إذا بدأ الطواف عرى كتفه الأيمن حتى إذا فرغ من الطواف وقبل أن يصلي الركعتين يعيد الرداء كما كان ويغطي كتفيه ولا يصلي وكتفاه مكشوفتان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا يصلين أحدكم وليس على عاتقه من ثوبه شيء. فيعيد الرداء إلى الكتفين ويغطي الكتفين قبل صلاة الركعتين. أما حال الطواف فإنه يضبع، أي يعري كتفه الأيمن، هذا فقط. نعم. وهذا في الطواف الأول الذي يسمى بطواف القدوم أو يسمى بطواف العمرة، يعني يكون في الطواف الأول. أما طبعا إذا كرر الطواف فإنه يكون لابسا ثيابه العادية فلا يعري كتفه، إنما هذا في الطواف الأول حينما يكون محرما ويقبل على البيت، إن كان مفردا أو قارنا فيسمى طواف الأول طواف القدوم، وإن كان متمتعا يسمى طواف الأول طواف العمرة. أما يوم العيد وهو طواف الإفاضة، إن كان قد رمى الجمرة وحلق رأسه بعد نحره فإنه يأتي البيت بثيابه العادية ثم يطوف بالبيت، فإن طاف بالبيت بثيابه اللي هو الإزار والرداء، وهذا غالبا ما حصل من الناس، أن الناس لا يلبسون قبل طواف الإفاضة، يعني بعد رمي الجمرة وبعد النحر وبعد الحلق يأتون وهم في أزورهم وأرديتهم، يأتون إلى البيت ويطوفون ويسعون وهم بنفس لباس الإحرام. هنا لا يكون محرما أصلا، سواء بقى لبس أبقى على ثيابه أو لم يبقى يبقي، فإنه لا يكون محرما، لأن المحرم يتحلل التحلل الأول بالرمي وب الحلق، وعليه فإنه يحل له أن يلبس ثيابه. كونه بقى لم يلبس ثيابه وأبقى على ثيابه اللي هو الإزار والرداء وأتى يطوف فلا يعتبر بهذا، ولهذا لا يعري كتفه الأيمن، لا يعري كتفه الأيمن. إذا محل الإضباع واحد، محل الإضباع الطواف فقط من أوله إلى آخره فقط، ولا يصلي، لا يضبع من أول الإحرام ولا يضبع بعد الفراغ من الطواف، وإنما يصلي ركعتين وقد أرجع رداءه إلى كتفيه. الأمر الثاني أن ذلك يكون في الطواف الأول فقط الذي هو طواف القدوم أو طواف العمرة، ولا يكون في غيرهما.
قال رحمه الله: باب في الرمل. قال حدثنا أبو سلمة موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال حدثنا أبو عاصم الغنوي عن أبي الطفيل قال: قلت لابن عباس: يزعم قومك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رمل بالبيت وأن ذلك سنة؟ قال: صدقوا وكذبوا. قلت: وما صدقوا وما كذبوا؟ قال: صدقوا قد رمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذبوا ليس بسنة. أن قريشا قالت زمن الحديبية: دعوا محمدا وأصحابه حتى يموتوا موت موت النغف، فلما صالحوه على أن يجيئوا من العام المقبل فيقيموا بمكة 3 أيام، فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم والمشركون من قبل قعيقعان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: رملوا بالبيت 3، ارملوا بالبيت 3، وليس بسنة. قلت: يزعم قومك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طفى بين الصفا والمروة على بعيره وأن ذلك سنة؟ فقال: صدقوا وكذبوا. قلت: ما صدقوا وما كذبوا؟ قال: صدقوا قد طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الصفا والمروة على بعيره، وكذبوا ليس بسنة. كان الناس لا يدفعون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يصرفون عنه، فطاف على بعير ليسمعوا كلامه وليروا مكانه ولا تناله أيديهم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن سعيد بن جبير أنه حدث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وقد وهنتهم حمى يثرب، فقال المشركون: إنه يقدم عليكم قوم قد وهنتهم الحمى ولقوا منها شرا، فأطلع الله سبحانه نبيه صلى الله عليه وسلم على ما قالوه، فأمرهم أن يرملوا الأشواط 3 وأن يمشوا بين الركنين، فلما رأوهم رملوا قالوا: هؤلاء الذين ذكرتم أن الحمى قد وهنتهم، هؤلاء أجلد منا. قال ابن عباس: ولم يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا إبقاء عليهم. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الملك بن عمرو قال حدثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: فيما الرملان اليوم والكشف عن المناكب، وقد أطأ الله الإسلام ونفى الكفر وأهله، مع ذلك لا ندع شيئا كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا عبيد الله بن أبي زياد عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. قال حدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال حدثنا يحيى بن سليم عن ابن خثيم عن أبي الطفيل عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم اضطبع فاستلم وكبر ثم رمل 3 أطواف، وكانوا إذا بلغوا الركن اليمانية وتغيبوا من قريش مشوا، ثم يطلعون عليهم يرملون، تقول قريش: كأنهم الغزلان. قال ابن عباس: فكانت سنة. قال حدثنا أبو كامل قال حدثنا سليم بن أخضر قال حدثنا عبيد الله عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما رمل من الحجر إلى الحجر، وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. قال رحمه الله: باب الدعاء في الطواف.
قال: باب في الرمل. أي من السنن التي تفعل حال الطواف الرمل. وما الرمل؟ الرمل هو إسراع الخطى، إسراع الخطى، ليس الركض الذي هو الجري، وليس المشي العادية، وإنما هو إسراع الخطى كالهام الذي يقرب أن يجري، هذا هو الرمل، والرمل سنة من سنن الطواف في الثلاثة أشواط الأول، في الثلاثة أشواط الأول. وسبب الرمل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء هو وأصحابه في عمرة القضاء بلغوا أن قريشا قالت وهنتهم حمى يثرب، وإنهم لا أصابهم كذا وكذا، يعني من الضر ومن الضعف، وكانوا يقولون اتركوا محمدا وأصحابه حتى يموتوا، ولأن المدينة لم تكن مستطابة في المقام وقتها، بيد أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا الله تبارك وتعالى أن ينقل الحمى وأن يعافيها من الوباء، أن يعافيها من الوباء، فكانت بيئة لا تستطاب في المقام، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه فاستجاب الله عز وجل له. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وأن قريشا تنتظر أن تراهم أقواما ضعافا، فأمرهم صلى الله عليه وسلم بالرمل، يعني أن يسرعوا الخطى جدا ويظهروا الجلد لقريش. فكان الصحابة يطوفون، فلما رآهم رأتهم قريش قالوا هؤلاء كالغزلان، هؤلاء ما أوهنهم الوباء ولا كذا، هؤلاء كالغزلان، أي خفة وسرعة، فلهذا أغاض الله سبحانه وتعالى بهم هؤلاء. ومعلوم أن قصد إغاظة المشركين والكافرين هذا أمر مشروع، قصد إغاظة هؤلاء أمر مشروع، ولهذا قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو الله نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. فلا شك أن إغاظة الكفار أمر مقصود، إظهار العدد، ولهذا كان العيد فيه إظهار التكبير، هذا كله من باب الإغاظة، إظهار التكبير وإظهار قوة المسلمين، كذلك يخرج النساء والرجال حتى الحيض تخرج، والبنات ذوات الخدور اللواتي لا يخرجن أصلا يخرجن يوم العيد، حتى قالت امرأة يا رسول الله المرأة لا تجد ثيابا، قال لتلبسها أختها، كل ذلك من باب إظهار العدد ومن باب إظهار القوة، كذلك التكبير في الطرقات حتى يكبر المسلمون. تخيل لو كبر المسلمون في صبح العيد من هلال مثلا في عيد الفطر من هلال شوال إلى صلاة العيد والبلد كلها تكبر، تخيل لو البلد كلها تكبر ماذا ستكون الصورة؟ هذا من باب الإظهار، وهذا مستحب عظيم. كذلك شرع التبختر في أمام العدو، أن فرسان المسلمين لا يظهرون بمظهر الضعف وإنما يظهرون بمظهر القوة، ولهذا كانت المبارزة قبل اللقاء مشروعة لأن فيها الإغاظة، وهذا من الحرب المعنوي قبل القتال، فكان يبارز المسلمون المشركين قبل لقاء السيوف حتى يحصل إظهار القوة. كذلك شرع لبس الحرير في من أجل هذا مثلا الأمر من باب الإظهار، فكلما كان الأمر فيه إغاظة للكفار، ولهذا اللحية والثياب القصيرة أنت تؤجر أجرا آخر فوق كونها أجر سنة، لأن كل ما رأك أعداء الإسلام إذا رأوا في مجتمع المسلمين النقاب واللحية أقلق ذلك مضاجعهم جدا. ولهذا لا تظن أن أعداء الإسلام اليهود والنصارى يظنون أن الإخوان المسلمين مثلا على تنظيماتهم دول قوة لا يستهان بها ودول اللي بيخلقوا مضاجعهم، أو الجهاد أو التكفيريين أو اللي بيفجروا، هؤلاء قرة أعينهم ولربما أنفقوا عليه، يعني الذين يفجرون ويقتلون السياح وكذا وكذا، لا تظن أن هؤلاء هم أعلى الطبقات عند أعداء الإسلام، أعلى الطبقات عند أعداء الإسلام. وهذه دراسة أمريكية خاصة، أعلى ما يقلق مضاجع هؤلاء نحن الذين يجلسون ويدرسون في الكتب، هؤلاء أخطر صنف عند هؤلاء، أخطر صنف لماذا؟ لأن هؤلاء هم الذين يربون، وهم الذين يؤسسون، وهم الذين يخرجون في شباب المسلمين تربية قوية. إنما إذا أراد العدو أن يدهم أي بلد من البلدان استغل مثل هؤلاء، استغل مثل هؤلاء أصحاب العواطف الجياشة، أصحاب التفلت. ولهذا ابن لادن هذا كان قرة عين أمريكا، لا تظن ابن لادن هذا يعني مما يهدد أمريكا، قرة عين أمريكا، انتبهوا يا شباب، هذا كان قرة عينه، مع أنهم يقولون نبحث ونفعل وكذا. وهؤلاء ليه؟ لأن هذا هو الطعم الذي دخلوا به العراق، والطعم الذي دخلوا به أفغانستان، والطعم الذي تسلطوا به على المسلمين بحثا عن تنظيم القاعدة. يعني لو بن لادن يأخذ مليارات من أمريكا شهريا يعطيه، هؤلاء لا يمثلون، هؤلاء مثل ما يكون بينك وبين قبيلة مثلا شيء، فإنك تتمنى أن يخطئ الواحد منهم لكي تنال منه ما تنال. فأمريكا لم تكن عاجزة في بن لادن وغيره، وإنما هي أرادت أن يكون في المسلمين بن لادن، وهي تريد أن يكون في المسلمين الإخوان المسلمون. ولهذا أنا بعيني قرأت تصريحا في الاتصال المباشر بين هؤلاء وبين البيت الأبيض. أما ما يقلق مضاجع هؤلاء اللحية والنقاب والتأصيل، وهو ما يسميه هؤلاء بالأصوليين، ما يسمونهم بالأصوليين. الأصوليون هؤلاء الذين يربون بدقة ويربون على الأصول، لأنك صاحب العاطف هذا يمكن أن تشتريه، ولو ضربته بالرصاصة انتهى. رجل يتفتق عاطفة ويعتمد على سلاحه، فإذا مات انتهى بسلاحه. أما العالم إذا مات فقد خلف جيلا وراءه، وجيلا واعيا، جيلا واعيا، ولا يمكن أن يستغله هؤلاء. إن هؤلاء قالوا نحن نحارب النصارى وجدوا معاملة إسلامية شرعية، وإن قالوا نحن نميع مع النصارى وجدوا ولاء وبراء منضبط، يجدون انضباطا عجيبا. لا هم الذين يستطيعون أن يستغلوك ويقول نحن سننزل مثلا إلى مصر لإنقاذ النصارى، هم وجدوا من تجاه النصارى إلا المعاملة بالمعروف التي نص عليها الإسلام. فإذا قال الحمد لله لقد وصلنا هؤلاء يعطون النصارى ويأخذون منهم كذا، ما عت القضية، ما وجدوا إلا أسودا في الولاء والبراء، في الولاء والبراء. تجد الصغير كذا يعلم أن النصارى ليسوا مسلمين، كفار، ولا نواليهم أبدا، وأن اليهود كفار، ولا نواليهم ولا نوالي مشركا. فماذا يصنع فيك وقد تربيت التربية الصحيحة؟ فأنت عندك الوسطية، ليس عندك التهور وليس عندك العواطف. لا أنت الذي تقول كما تقول هذه الجماعات زي الإخوان الخلافة، كما تقول هذه الجماعات، هؤلاء إخوان لنا ولا فرق. والمعركة مع اليهود معركة اقتصادية مش معركة عقدية. بينما هم هؤلاء يعني في الصباح يقولون عليكم باليهود، نحن نريد أن نخرج هذا العدو الجاثم، ونحن 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 ونحن. فتراهم يطلقون القذائف من الحجارة، من الحجارة، ويقول نحن نخرج يهود. لكن يخرجون يهود ليه؟ لأنهم معتدون أرض وليسوا معتدون على العقيدة. ولهذا لا تجد في معارك هؤلاء العقيدة، إنما تجد إيه؟ هؤلاء أعداء أرض، وعليه لو أخذوا الأرض لطابت لهم الحياة ولطاب لهم المقام. ولهذا هم يصرحون في سادتهم أن المعركة بيننا وبين اليهود ليست معركة عقيدة، إنما هي معركة أرض، وعليه الأرض مقابل السلام. لكن هل هذا الذي ربنا عليه القرآن؟ أنا قد أتصالح مع اليهود وقد وقع العقود مع اليهود كما وقع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الولاء والبراء مركوز في نفسي. اليهود قوم بهت، اليهود أخبث القوم، اليهود لا يمكن أن أواليهم. موالاة اليهود والنصارى يتنافى مع الولاء والبراء، وأنا أصالحهم وأنا أعاقدهم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. إذا ليست المسائل بالصور، وليس أنك إذا مثلا صلحتهم يبقى ضاع مذهب الولاء والبراء، إنما مذهب الولاء والبراء هو هذا. ولهذا قال بعض سادتهم الكبار، قال إحنا ما فيش بيننا وبين اليهود شيء، ولكن ابن عمك أخرجك من بيتك تعمل فيه إيه؟ إنما إحنا ما فيش بيننا وبين أي حد عداء، إنما ابن عمك طلعك من بيتك أنت بتاخد بيتك. هذا المسألة كلها، هذا خلاصة اللقاء. والناس يظنون إيه؟ أن هؤلاء الأصوليين في زعمهم يعني إن دول لا، ناس بردين وحاطين إيدهم في الماء الباردة ويدرسوا كتب وليس لهم علاقة عامة لا بالجهاد ولا بيرفعوا سيوفا ولا ولا إلى آخره. وأعداء الإسلام في شتى بقاع الأرض إنما يكرهون صنفا واحدا ويخشون صنفا واحدا، ذاك صاحب اللحية وصاحبة النقاب، بشرط أن يكون سلفيا، سلفية منضبطة قائمة على الأصول، لأن هذا الذي يربي. ولهذا لو تضع الشخصيات العالمية التي ترهب أعداء الإسلام هؤلاء في هذا العصر، ليس هو صاحب الجهاد أو صاحب التكفير أو صاحب كذا، إنما تجد ابن باز هذا الشخصية من الشخصيات الأولى، الألباني من الشخصيات الأولى، وهكذا، رغم أن الناس قد لا يظنون ذلك. وهذا معلوم معروف، إنك إن كان بينك وبين أهل وبين عائلة صراع أو نزاع، فمن تخافه؟ تخاف الشاب اللي يمسك العصا ولا تخاف الشيخ الذي يدبر؟ أرونا يا أخوان، تخاف الشيخ الذي يدبر، تخاف ليس الشاب الذي يتهور. شاب أبو عصا ده لو صلت عليه ما هو أقوى منه، أو أنك اختبأت له ففرغت منه، انتهت المسألة. أما الشيخ الذي يدبر والذي كذا، أنت الذي تخاف. ولهذا يأتونك يقولون أنت، فتقول تصالحتم مع العائلة الفلانية، يقول لك آه، طب كان فلان موجود؟ لا، يبقى ما تصالحتوش. قال لا ليه، ده فلان ده راجل سيبك منه، ده شيخ كبير، ما هو ده يمسك عصاية، يمسك عصاية، كل العصية هذا في يده، كل العصية هذا في يده. هذا معلوم في صراع بين مجموعة أفراد، فما بالك في صراع في دولين. ولهذا كل ما يهواه أعداء الإسلام طمس معالم الشريعة، وإذا استطاعوا أن ينشئوا أو ينشئوا أجيالا جاهلة في المسلمين تمكنوا، أجيالا بلا عقيدة تمكنوا، أجيالا بلا وعي تمكنوا. أما دون ذلك لا إشكال في ذلك، قوة عسكرية، أنت ما تواجه بقوة عسكرية لأن لديهم القوة، لكن إشكالك أنك قوتك في عقيدتك، قوتك في دينك، قوتك في تأصيلك. أموت أنا وولدي موجود، أموت أنا وزوجي موجود، أموت أنا وأبي موجود، أموت أنا وجاري موجود، أموت أنا ومسجدي موجود، يرب ويخرج. ولهذا لماذا كان ابن تيمية شخصية محل إجماع لدى جميع الحكومات أنها تحارب، رغم أن ابن تيمية رحمه الله تعالى هو الذي علم الأمة كيف تتعامل مع الحكام، لأن هذه الشخصية هي شيخ لكل جيل، وكأنما يدرس ويؤصل ويجتمع الناس على أصول ما وضعه رحمه الله تعالى. في شخصيات مؤثرة، ابن تيمية ابن عبد الوهاب، يقول لك انت وهابي، انت تبع ابن تيمية، لمدرسة ابن تيمية تبع ابن عبد الوهاب. ليه؟ لمدرسة التأصيل الشرعي، مدرسة التأصيل، يجي لك من هنا ما يقدرش، يجي لك من هنا ما يقدرش، يجي لك من هنا ما يقدرش، وهكذا لا يدري كيف يواجهك. ثم يرى ثمرتك في المجتمع كل يوم، يرى ثمرتك في المجتمع كل يوم. هذه مسائل دقيقة لابد أن تفهم وأن توعى، ليست المسائل ببالونات العيد، وليست المسائل بمفرقعات في الهواء، إنما المسائل بالتأصيل، وهذا يدركه كل عاقل فضلا عن طالب علم وعالم، هذا معروف. وفي الصراع التاريخي ترى هذا موضوعا. ولهذا خطر الروافض فين؟ خطر الروافض في تقيتهم، خطر الروافض في تقيتهم. الروافض يظهرون محبة آل البيت وهم كاليهود والنصارى في دينهم ومعتقدهم. الروافض يتلاعبون بالأمور الإعلامية الظاهرة، وهم عند الروافض ليس عند اليهود والنصارى أن أنجس دم على وجه الأرض دم الرجل المسلم السني. ولكنك إذا وجدت مثلا اضطهادا لمسلمين في مكان، قالوا نحن معهم، نحن سنمدهم، مع أنهم يعتقدون في كتبهم أن أنجس دم دم الرجل السني. خطر الروافض في هذا، لأن الروافض هم منافقون، هم المنافقون الذين كانوا يعيشون مع النبي صلى الله عليه وسلم. يا ترى خطر المنافقين الذين كانوا مع النبي أخطر أم خطر اليهود والنصارى والمشركين والمشركين، خطر المنافقين، لأنهم كانوا يخرجون مع النبي ثم يأتون في اللحظة الحاسمة ويتركون رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف يوم الأحزاب، يوم يجتمع عليه الأحزاب من الخارج، ونقض بن قريظة العهد من الداخل وصار بين فكي الأسد، حينئذ قالوا إن بيوتنا عورة ونريد أن نرجع إلى بيوتنا، وإن بيوتنا عورة، وما هي بعورة؟ إن يريدون إلا فرارا. فبينما هذا الموقف رجعوا وتركوا النبي صلى الله عليه وسلم، فصار هذا عدوا ثالثا، بل هو أخطر ما يكون، لأن هذا الذي يفتت الجبهة الداخلية. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم أظهر الرمل وأمر أصحابه بالإيه؟ بالإسراع حتى يظهروا للمشركين جلدهم، لهذا تحطمت معنويات المشركين وقالوا لا، ده قومك الغزلان، لم نبلغ نحن قوة هؤلاء، وقد تعمد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. لكن السؤال من جهة الفقه، هل تبقى سنة الرمل سنة وقد انتهى السبب والغرض؟ لم يكن حول الكعبة الآن مشركون ولست في حاجة إلى الرمل، فهل سنة الرمل وهي الإسراع بالخطى في الثلاثة أشواط الأول برضو مع الطواف الأول فقط؟ هذا يكون مع الطواف الأول فقط، لا يكون مع كل طواف، الرمل سنة في الطواف الأول فقط، هل يا ترى تبقى هذه السنة قائمة أم لا؟ الجواب تبقى السنة قائمة، وإن كان سببها معللا. وعليه فابن عباس رضي الله عنه هنا لما قيل له، قال أبو الطفيل قلت لابن عباس يزعم قومك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رمل بالبيت وأن ذلك سنة، قال صدقوا وكذبوا. قلت وما صدقوا وما كذبوا؟ قال صدقوا قد رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذبوا ليس بسنة، والصواب أنه سنة وإن كان سببها معللا بقيت السنة. وهذا كثير في السنن، زي الرمل أو 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 أو, أو الإسراع الهرولة بين الصفا والمروة بين العلمين، هذا سبب هاجر أم إسماعيل لما كانت تنزل من الصفا إلى المروة وتأتي إلى بطن الوادي وتسرع وتذهب وكذا، فعل النبي مع أن الأمر ليس موجودا وهو الإسراع من أجل الماء، أو هاجر ماتت، ولكن بقيت السنة، بقيت السنة. ولهذا قال ابن عباس نفسه في حديث آخر، قال فكانت سنة، قال ابن عباس، قال ابن عباس فكانت سنة، أي سنة باقية. وهذا يرد على قوله الأول كذبوا ليس بسنة، فلعله عرف بعد ذلك أو اطلع أو كان باجتهاد ثم رجع عنه. وكذلك قال عمر يقول في من رملان اليوم والكشف على المناكب وقد أطأ الله الإسلام ونفى الكفر وأهله، مع ذلك لا ندع شيئا كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الرمل سنة، فأخذنا الآن سنتين في الطواف، السنة الأولى سنة الإضباع وهو إيه؟ تعرية الكتف الأيمن، وهذا إنما يكون محل فين؟ في الطواف الأول. طيب والسنة الثانية الرمل، وما معنى الرمل؟ إسراع الخطى في ثلاثة أشواط الإيه؟ الأول، وهذا يكون أيضا في الطواف الإيه؟ وهذا يكون في الطواف الأول. طيب إذا وجد زحام، بعض الناس إذا وجد زحام طبعا لن يستطيع، هو لا يستطيع أصلا يمشي، إنما فيه زحام يحمله الناس ويحمل الناس، طيب هل يصر الإنسان على هذه السنة؟ لا، إذا حصل زحام تؤذي الناس بقوتك إذا رملت فلا يشرع لك ذلك، لأن هذا من الإيذاء، زي سنة تقبيل الحجر، إذا وجدت زحاما فلا تؤذي أحدا ولا تقبل الإيه؟ ولا تقبل الحجر، بل تكتفي بالإشارة إليه. كذلك إذا كان معك امرأة مثلا ولو تركت المرأة ضاعت منك في الطواف أو احتكت بالرجال فتحافظ عليها، ولكن هذا يفوت عليك سنة الرمل، ما في إشكال ولو فوت عليك سنة الإيه؟ سنة الرمل، ويكون هذا أيضا في الطواف الأول فقط. نعم.
قال رحمه الله باب الدعاء في الطواف. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن يونس قال حدثنا ابن جريج عن يحيى بن عبيد عن أبيه عن عبد الله بن السائب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما بين الركنين: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف في الحج والعمرة أول ما يقدم فإنه يسعى ثلاثة أشواط ويمشي أربعة ثم يصلي سجدتين.
نعم، باب الدعاء في الطواف. هل ورد الدعاء في الطواف؟ نعم ورد الدعاء في الطواف، في موضع مخصوص أو في جميع الطواف؟ في جميع الطواف، فإنك تدعو في جميع الأشواط منذ أن تبدأ بالحجر الأسود وتنتهي به، تبدأ بالدعاء. لكن الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أو المنقول لنا من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم ما بين الركنين اليمانيين، يعني الركن اليماني الأول والحجر، في قوله ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، هذا الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا. لكن هذا لا يمنع أن تدعو في جميع الأشواط، لكن هذا ما عرف من دعاء صلى الله عليه وسلم. كثير من الناس إذا ذهبت أنت إلى الحرم الآن وجدتهم يبيعون كتبا صغيرة وهي ما تسمى بكتب الأدعية، دعاء الشوط الأول، دعاء الشوط الثاني، دعاء الشوط السابع، وهذا كله خلاف السنة، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أدعية مخصوصة سوى ما ورد ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لكن تدعو بما شئت، تدعو بما شئت، ربي رب اغفر لي، رب ارحمني، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هدينا، أي أدعية تختاره، ولو قرأت قرآنا هذا جائز، ولو سبحت هذا جائز، ولو قلت أذكار الصباح والمساء كل هذا جائز، المهم أن تشتغل بالذكر، ولو تكلمت جائز الكلام. قد ورد موقوفا أن ابن عباس قال الطواف صلاة غير أن الله أباح فيه الكلام، غير أن الله أباح فيه الكلام، فيجوز الكلام في الطواف، ولكن المشروع أن يستغل الإنسان هذه الأشواط في الذكر والدعاء والتسبيح وقراءة القرآن وغير ذلك من أنواع الإيه، من أنواع الأذكار، حتى تفرغ من الطواف تأتي تسجد سجدتين، سجدتين يعني تركع ركعتين، وهاتان هما سنة الطواف. نعم. مما يلاحظ أيضا الأدعية الجماعية، يجي واحد يدعو الناس وراءه يؤمنون، هذا ليس من السنة، إنما كل يدعو في سره، أما الدعاء الجماعي هذا فإن ذلك لا يشرع. نعم.
قال رحمه الله: باب الطواف بعد العصر. قال حدثنا ابن الصرح والفضل بن يعقوب وهذا لفظه، قال حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن عبد الله بن باباه عن جبير بن مفعم يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنع أحد أن يطوف بهذا البيت ويصلي أي ساعة شاء من ليل أو نهار. قال الفضل: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا بني عبد مناف، يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا.
لماذا نص على هذا التبويب؟ قال: باب الطواف بعد العصر. ما علة الطواف بعد العصر؟ ماذا نص على هذا؟ تمام، لأن التنفل بالصلاة بعد العصر هذا ممنوع لقول صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. طيب لو طاف بعد العصر، نحن نعلم أن من سنة الطواف أن سنة الطواف ركعتان. طيب ماذا لو طاف بعد الصبح أو طاف بعد العصر، هل يصلي الركعتين أم لا؟ فظاهر تبويبه رحمه الله تعالى أنه يصلي الركعتين، ويكونان من ذوات السبب، وهذا قول عند أهل العلم أن الصلاة إذا كان لها سبب فإنها تصلى في أوقات النهي، لكن المنهي عنه أن تتنفل تنفلا مطلقا، يعني ما يأتي واحد بعد العصر ويقول في نيته أنه يصلي ركعتين مطلقتين هكذا، يصلي ركعتين لله كما يقال، لا هذا يمنع. ليه؟ ليس لهما سبب. لكن لو واحد توضأ بعد العصر وصلى سنة الوضوء لو دخل المسجد بعد العصر وصلى تحية المسجد، لو طاف وصلى ركعتي الطواف، لو مثلا جاء صلاة الجنازة إلى غير الكسوف مثلا، إلى غير ذلك من هذه الأسباب. قال العلماء، قال بعض أهل العلم أن ذوات السبب إنما إيه؟ إنما تستثنى من نهي النبي صلى الله عليه وسلم، وهو القول الراجح الذي به تجتمع الأدلة. فالذي قال لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس هو الذي قال لا تمنع أحدا يطوف بهذا البيت ويصلي أي ساعة شاء من ليل أو نهار، من ليل أو نهار أي ساعة شاء. يبقى الذي قال هذا هو الذي قال هذا، فلا تعارض، فيحمل نهيه على النفل المطلق ويحمل إذنه على ذوات السبب. فركعتا الطواف في أي وقت طفت بعد الصبح صلى ركعتا الطواف ولو كان في وقت النهي أو بعد العصر، إلا إذا كان الوقت الضيق في النهي زي طلوع الشمس. فلو أنهيت الطواف مع طلوع الشمس بالضبط حينما تكون قرصا أحمر حتى تزول 10 دقائق انتظر، أولا لأن هذا شدة نهي، وثانيا يزول بسهولة. لكن لو أنك طفت بعد الفجر باقي مثلا ساعة تنتظر ساعة، لا، أو وقت الزوال 10 دقائق أيضا قبل الزوال حينما تكون الشمس في كبد السماء، أو وقت الغروب، فهذا وقت يسير يمكن أنك أنت إيه تنتظره، وبالتالي تجمع بين هذا وذاك. ودي الأوقات، أوقات النهي الشديدة. نعم. ولهذا أصل هنا أن ذوات السبب تستثنى من نهي النبي صلى الله عليه وسلم. طب هل ممكن أجمع لو أنا مثلا بطوف قبل أذان الفجر وطفت مثلا شوطين وبعد الأذان أكملت 5 أشواط والآن صرت مطالبا بإيه؟ بركعتي السنة، سنة الصبح وركعتي الطواف، والمؤذن سيقيم الصلاة وما بقي إلا وقت للركعتين، فهل يمكن أن نجمع بينهما بالنية؟ الجواب يعني نعم، تجمع بين ركعتي الطواف وبين سنة الصبح بالنية. نعم.
قال رحمه الله: باب طواف القارن. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يحيى عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير قال سمعت جابر بن عبد الله يقول لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا طوافه الأول، طوافه الأول. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين كانوا معه لم يطوفوا حتى رموا الجمرة. قال حدثنا الربيع بن سليمان المؤذن قال أخبرني الشافعي عن ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن عطاء عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة يكفيك لحجتك وعمرتك. قال الشافعي كان سفيان ربما قال عن عطاء عن عائشة وربما قال عن عطاء إلا عن عطاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها.
قال باب طواف القارن. وذكر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي لم يطف ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا طوافه الأول. طوافه الأول المراد هنا بين الصفا والمروة، والسعي بين الصفا والمروة يسمى طوافا، يسمى طوافا أيضا. قال تبارك وتعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يتطوف أو أن يتطوف بهما، فإذا يسمى السعي طوافا. ولهذا قال جابر اكتفوا بطوافهم الأول أي بسعيهم الأول بين الصفا والمروة. لماذا؟ لأن القارن إذا أقبل، القارن إذا أقبل على البيت وكذلك المفرد فإنه يطوف طواف القدوم، وهذا كتحية للمسجد، هذا الطواف سنة. ثم إن شاء قدم سعي الحج بعد طوافه، وإن شاء أخر سعي الحج ليكون بعد طواف الإفاضة يوم العيد الذي لا يمكن تقديمه، طواف الإفاضة لا يمكن تقديمه الذي هو يوم العيد. فالقارن والمفرد إن شاء قدم السعي بين الصفا والمروة بعد طواف القدوم، وإن شاء جعله بعد طواف الإفاضة. لهذا قال جابر اكتفى بطوافهم الأول. ليه؟ لأن النبي قدم سعي الحج بعد طواف القدوم. وقال النبي لعائشة طوافك يكفيك لحجك وعمرتك، طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة يكفيك لحجتك وعمرتك. فدل هذا على أن القارن بين الحج والعمرة يكفيه طواف واحد وسعي واحد كالمفرد، ولا يلزم بطوافين وسعيين كالمتمتع. على المتمتع طوافان وسعيان، طواف العمرة وسعيها وهما واجبان، طواف الإفاضة وسعيه وهما واجبان. أما القارن فيكتفي بالطواف الأول لو بين الصفا والمروة، ثم بعد ذلك بطواف الإفاضة. يبقى له طواف بين الصفا والمروة أو سعي بين الصفا والمروة وطواف الإفاضة كالمفرد تماما. ولهذا لا فرق بين المفرد والقارن إلا في شيء واحد فقط، وهو ذبح الهدي، بيد أن هذا يأخذ أجر حجة وعمرة وهذا يأخذ أجر حجة واحد. بينهما الذبح 300 ريال أو 400 ريال ينال حجا وعمرة، لكن مع ذلك تجد أكثر الناس يفرد، مع أنه لو لم يجد صام 3 أيام في حجه و7 إذا رجع، لكن كثير من الناس يفرط في في هذا الأجر، يفرط في هذا الأجر، مع أنه نعمة من الله سبحانه وتعالى أن ينال الإنسان ثواب عمرة وهو لم يطف إلا طوافا واحدا وسعيا واحدا. فدل هذا إذن على أنه القارن يكتفى فيه بطواف واحد وسعي واحد. نعم.
لا سنة. طواف القدوم سنة. ولهذا لو يأتي المفرد، لو أتى المفرد أو القارن مثلا على منى مباشرة يوم الثامن لا بأس، ولو أتى على عرفة ولم يبت بمنى يوم الثامن لا بأس، لأن المبيت بمنى سنة، ولأن طواف أيضا القدوم سنة. الإيه؟ مباشرة ما في إشكال، ما في إشكال، ما في إشكال. هيبقى عليه، هيبقى عنده سعي الحج يؤخره إلى بعد طواف الإيه؟ إلى بعد طواف الإفاضة. نعم.
ينوي بهما الأمرين.
اللي هو؟
يعني السعي بقى ينوي سعي العمرة والحج مع بعض.
لا، القارئ ليس عليه سعي عمرة، لأنه ما عنده عمرة.
لأنه النية فقط، مو سعي واحد.
أيوة، حتى النية هو هذا يسمى سعى، يسمى طواف القدوم ده الأول، وبعدين الثاني يسمى سعي الحج فقط.
النية كده وخلاص.
هذه النية، طواف القدوم وسعي الحج. يبقى عليه بقى طواف الإفاضة يوم العيد فقط، ولهذا طواف الإفاضة يروح. أما المتمتع عليه طواف الأول والسعي الأول، ده عمرة كما لو بيعمل عمرة منفصلة، ويتحلل بقى تحلل الكل. ما هي موازنات، يعني زي المتمتع بيطوف طواف الإفاضة، بيطوف طواف العمرة وسعي العمرة، وهذا بيزيد على ويرجع يطوف طواف الحج وسعي الحج، يبقى هذا زاد طوافا وسعيا، لكنه تميز بأنه تحلل بينهما. يعني مثلا وصل يوم 3 إلى الحجة إلى مكة، بعد ما طاف وسعى يتحلل بقى ويروق كده إلى إلى يوم 8، يبقى هو وإن تعب شيئا لكنه استراح. إنما القارن والمفرد صحيح إن عليه طواف قدوم ويمكن أن يكون سنة، وسعي حج في الأول ويمكن أن يؤخره، يعني ممكن لو راح يوم 3 ينام في الفندق اليوم 8 بس مربوط بإحرامه، لا يتحلل، لا يتحلل، يبقى مربوطا بإيه؟ بإحرامه. ولهذا المتمتع أحسن، يقول لك أطوف واسعة، أقول ثلاثة ركعات شجعنا الله يرفيك الله يرفيك، يقول لك أطوف واسعة وإيه وأروى باكت، أنزل بثيابي أطلع بثيابي وكذا، خد بالك. فعدا عمل زي الطلاق والظهار. الطلاق ما يقولكش اطعم 10 مساكين ولا 10 مساكين تطعم بس وقع الطلق. الظهار يقولك صوم شهرين بس لم يقع طلق. ولهذا لو جاء الرجل طلق امرأته مرتين وجاء طلق الثالثة نقول له حرمت عليك امرأتك، طب شوفوا لي اي محل يقول له حرمت، حتى لو صوم شهرين يقول له اجتهد. لكن لو انا اوقع اظهارا لصوم شهرين يقول صاحب قوي، نقول له هي كده احسن ولا الطلاق وتفرق ويفرق بينك وبين امراتك؟ فمن جانب هو ثقيل ومن جانب هو خفيف، والطلاق من جانب هو ثقيل ومن جانب هو خفيف. نعم.
دخلت العمرة في حجة في النية، انت قارن دخلت عمرتك في الحج، يعني اكتفي بعمل واحد ولكن لك ايه اجرا. ولهذا شرع على الذبح ليه؟ شكر لله عز وجل، هذا دم شكران، تشكر الله عز وجل. ده الفرق بقى بين القارن والمفرد، انك انت بتشكر الله بذبح ايه هدين، ان 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 رزقك الله اجر عمرة مع انك لم تقم بها. نعم.
قال رحمه الله: باب الملتزم. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن عبد الرحمن بن صفوان قال: لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قلت: لألبسن ثيابي وكانت داري على الطريق، فلأنظرن كيف يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانطلقت فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج من الكعبة هو وأصحابه وقد استلموا البيت من الباب إلى الحطيم، وقد وضعوا خدودهم على البيت ورسول الله صلى الله عليه وسلم وسطهم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه قال: طفت مع عبد الله فلما جئنا دبر الكعبة قلت: ألا تتعوذ؟ قال: نعوذ بالله من النار. ثم مضى حتى استلم الحجر وأقام بين الركن والباب، فوضع صدره ووجهه وذراعيه وكفيه هكذا وبسطهما بسطا، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. قال حدثنا عبيد الله بن عمر ابن ميسرة قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا السائب بن عمرو المخزومي قال حدثني محمد بن عبد الله بن السائب عن أبيه أنه كان يقود ابن عباس فيقيمه عند الشقة الثالثة مما يلي الركن الذي يلي الحجر مما يلي الباب، فيقول له ابن عباس: أنبئت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي هاهنا؟ فيقول: نعم. فيقوم فيصلي.
باب الملتزم، وهو الركن الذي يكون بين الباب باب الكعبة والركن، الجزء الذي يكون بين باب الكعبة والركن. هذا استحب العلماء الوقوف عنده والدعاء، وكان يقولون هذا من الأماكن التي يرجى فيها إجابة الدعاء، وكانوا يضعون ويلتزمون هذا المكان ويضعون خدودهم على البيت. وقد أورد هنا حديث عبد الرحمن بن صفوان يقول: لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قلت: لألبسن ثيابي وكانت داري على الطريق، فلأنظرن كيف يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانطلقت فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج من الكعبة هو وأصحابه وقد استلموا البيت من الباب إلى الحطيم، وقد وضعوا خدودهم على البيت ورسول الله صلى الله عليه وسلم وسطهم. الحديث الثاني قال: طفت مع عبد الله فلما جئنا دبر الكعبة قلت: ألا نتعوذ؟ قال: نعوذ بالله من النار. ثم مضى حتى استلم الحجر وأقام بين الركن والباب، الركن والحجر الأسود يعني والباب، فوضع صدره وجهه وذراعيه وكفيه هكذا وبسطهما بسطا، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله يفعله. حديث ثالث حديث ابن عباس أنه يقول عبد الله بن السائب عن أبيه أنه كان يقود ابن عباس فيقيم عند الشقة الثالثة مما يلي الركن الذي يلي الحجر مما يلي الباب، فيقول له ابن عباس: أنبئت أن رسول الله كان يصلي هنا؟ فيقول: نعم. أنبئت أن رسول الله كان يصلي هنا؟ فيقول: نعم. فيقوم فيصلي. هذا فيه وضع الخدود والوجوه والأيادي في هذا المكان ودعاء الله سبحانه وتعالى. الذي سمعناه من مشايخنا هو استحباب الدعاء في هذا المكان، لكن الحقيقة لا نعلم في ذلك حديثا صحيح، لا نعلم في ذلك حديثا صحيحا، والحديث في ذلك ضعيفة، لكن لعل من قال بذلك حسن الأحاديث هذه بطرقها وشواهدها فحسن عنده الحديث. فكانوا يقولون باستحباب الدعاء في هذا المكان، بل كانوا يقولون بأن له أسرارا عجيبة، وقل يعني دعوة تخطئ في هذا المقام، ولهذا كان بعضهم يدخر لهذا المكان الدعوات التي يحب أن يستجيبها الله سبحانه وتعالى له، فالله أعلم. طيب نكتفي بهذا القدر، والله أعلم.